إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في الجمعة الماضية خبر أبي سفيان لما خرج تاجرا إلى الشام مع رفقة له من قريش، وكان قد وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هرقل، أرسله مع دحية الكلبي. فلما قرأ هرقل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجاله أن ينقبوا في جنبات مملكته عن أي رجل يمت بسبب لهذا الذي يزعم أنه نبي. فقلبوا البلاد ظهرا لبطن حتى عثروا على أبي سفيان ومن معه بغزة، وجيء بهم. فقال هرقل: أيكم أقرب منه نسبا؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. قال: ولم يكن في الركب من عبد مناف أحد غيري. فأجلسه بين يديه وقال للذين معه: اجلسوا خلف ظهره، وإني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. وبدأ هرقل يسأله الأسئلة العشرة، وهذه الأسئلة تدور حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحول أتباعه، وحول أوامره، وعن الحال التي تكون بينه وبين أعدائه. وكانت أكثر الأسئلة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله عن نسبه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. قال: هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ قال: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. هذه هي الأسئلة الثلاثة المتعلقة بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. سأل عن وصفهم، وسأل عن زيادتهم أو قلتهم، وسأل عن ارتدادهم. لما قال له أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. فأجاب هرقل بعد ذلك قائلا وهم أتباع الرسل. فتلك صفة كاشفة لا بد من الوقوف عندها. لماذا أتباع الرسل يكونون من الضعفاء ويكونون أكثر الناس استجابة؟ لأن الله تبارك وتعالى بين المانع من قبول الحق في كلام واضح ناصع، قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذه بداية الطغيان وبابه، أن يستغني المرء، أن يكون ممتلئا لا يحتاج إلى أحد. لماذا حرم الله عز وجل على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أن يدخل الجنة؟ لأنه لا يجوز لأحد أن يتكبر على الحقيقة إلا الله، فهو وحده المستغني على الحقيقة، وكل من عداه مفتقر إليه، سواء كان مسلما أم كان كافرا. لا يستغني أحد قط طرفة عين عن ربه. فما معنى أن يستكبر رجل يدخل الخلاء في اليوم عدة مرات؟ أما يستحي وهو كليف متحرك؟ إن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول إني لأستحي من الله من كثرة ترددي على الخلاء. وكان إذا خرج إلى الخلاء خرج متقنعا. فالذي يريد أن ينتزع هذه الصفة من البشر مفتري مستحق للعذاب. فالاستغناء هو سبب الطغيان. ولذلك وصف الله عز وجل الأشراف في القرآن بالملأ. إذا نظرت إلى كلمة الملأ في القرآن لا تراها إلا مع المكذبين. الملأ مأخوذة من الامتلاء، مملوء شرفا ومالا وعزة، ولا يحتاج إلى أحد. وطبعا دي من مظاهر العظمة. وكما قلت إنما تنسب لبني آدم على سبيل التنقيص لأنها ليست لهم، وإلا فإن الله عز وجل أخبرنا أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرس السماء وجعل رجوما فيها للشياطين. قال عز وجل لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. وقال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، بالملائكة والسماوات والعظم والأبهة. هو ذا المعالم والملكوت الذي يوصف بالملك لإشارة إلى العظم. إنما في بني آدم ما يوصف الملأ إلا مع المكذبين. وانظر إلى أول نبي أرسل وهو نوح عليه السلام لما دعا قومه